يقول الحافظ المقدسي في عمدة الأحكام باب جامع.
الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل يا كريم. قال: ولا يزال الكلام موصولا على أو في التعليق على عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله في كتاب الصلاة: باب جامع، أي جامع لأحاديث متفرقة مشتملة على جمل من أحكام الصلاة لا يجمعها باب، لا يجمعها باب واحد. هذا مراده رحمه الله تعالى، وكما سيظهر من الأحاديث أنه ذكر مسائل متفرقة. نعم.
عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هذا الحديث الأول مما ذكره في هذا الباب، باب الجامع، وهو متعلق بأحكام المساجد ومشروعية الصلاة للداخل إلى المسجد إذا أراد الجلوس. وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري تقدم معنا في كتاب الطهارة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم، شرط، المسجد. والمسجد هنا هو المكان المخصوص بالعبادة المبني لأجلها في بيوت، وهو المعني بالبيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها فيها اسمه، وذكره في القرآن كثير في مساجد إلى غيره. لماذا نقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، كما في حديث أبي سعيد في السنن، وأيضا جاء في حديث جابر: وجعلك أرض وعلنا طهور. فلا نقول إن هذا في كل مكان اتخذ للعبادة، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والمسجد كل مكان اتخذ للعبادة. لا، في هذا الباب يعني، وإنما مخصوص بما إذا بني لأجل ذلك، وهي المساجد المعهودة المعروفة. فعلى هذا تكون أل للعهد. قال: فلا يجلس، نهي عن الجلوس إذا أراده ولم يصلي ركعتين حتى يصلي انتهائية، يصلي ركعتين. هاتان الركعتان سماها عامة الفقهاء بتحية المسجد، وهذا جاء في حديث أبي ذر عند الطويل عند ابن حبان، لكنه حديث ضعيف جدا على أقل أحواله. إن للمسجد تحية، وإن تحية المسجد ركعتان. لكن جاء هذا أيضا في جملة من الآثار عن السلف، أو في بعض الآثار عن بعض السلف، ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في ثمر المصطفى، ثم رد على من أنكر مثل هذا اللفظ مع وروده عن السلف واستعمال الفقهاء له بكثرة. يعني بعض الناس يقف عند اللفظ هذا، يقول لك: من وين جاءت تحية المسجد؟ وبعض الفقهاء توسع في هذا الباب حتى ذكر تحية لكثير من المسائل الشرعية، فيقول: تحية عرفة الوقوف، تحية البيت الطواف، تحية المسجد ركعتين، تحية من تحية مزدلفة المبيت، وهكذا. فيجعلون كل فعل ابتدأ به هو تحية ذلك المكان. هذا ما يتعلق بالألفاظ التي في الحديث. ما حكم تحية المسجد؟ تحية المسجد حكي الاتفاق على أن تحية المسجد سنة وليست واجبة، على أن تحية المسجد سنة وليست واجبة، لكن هذا اتفاق الجمهور إذا اعتبرنا المخالفة من الظاهرية، لأنهم يرون الوجوب، وانتصر لقول الظاهرية فيما يظهر من كلامه الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام، وفق على ذلك الصنعاني في حاشيته على الإحكام العدة وهو مطبوع، والشوكاني أيضا في النيل، والألباني عليهم رحمة الله، وغيرهم من العلماء ومن المعاصرين، إنهم شيخنا مقبل عليه رحمة الله، على أن تحية المسجد واجبة، واحتجوا على ذلك بالأمر أو بالنهي، النهي عن الجلوس قبل الصلاة ركعتين، فلا يجلس ولا يجلس. وهنا تأتي المسألة التي يقول الأصوليون: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده؟ النهي عن الجلوس أمر بصلاة ركعتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بينا قال: حتى يصلي ركعتين. والجمهور احتجوا بحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الوفد، في قصة النجد، لما قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقالوا: هذا يدل على أنه لا يجب من الصلاة إلا هذه الخمس الصلوات. وعرضوا بأنهم هم أنفسهم قالوا بصلوات أوجبوها ليست من الصلوات الخمس، ولو على الأقل من باب فرض الكفاية كصلاة الجنازة، ولما قالوا بوجوب صلاة الكسوف، إلى غير ذلك من التفريعات المذكورة في كتب الفقه. وعلى هذا يقال بأنه في حديث طلحة بن عبيد الله ليس هناك واجب الابتداء لا سبب له، لأن الصلوات الخمس إذا قلنا ما سبب الصلوات الخمس؟ ايش نقول؟ الله أمر بها، أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الصلوات. لكن إذا قال ما سبب صلاة الجنازة؟ وجود الميت، حق الميت علينا. ما سبب تحية المسجد؟ حق المسجد علينا. وقد جاء هذا اللفظ لكنه حديث ضعيف: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: ركعتان. ولكن هذا الحديث كما قلت ضعيف، وزيادة في حديث أبي قتادة. قال: من الحجج التي احتج لها القائلون بالوجوب، وهو حجة قوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله أنه كان يخطب، فدخل سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا الحديث بهذا اللفظ يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قطع الخطبة، والرجل قد جلس، وأمره بأن يقوم وبأن يصلي ركعتين على مرأى ومسمع من الناس ومن الصحابة رضي الله عنهم. هذا يدل على تأكيد الوجوب. أيضا ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يخطب، فدخل عثمان وكان قد جاء متأخرا فجلس، فأمره عمر بأن يقوم ويصلي ركعتين، فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن، يعني كأنه يعتذر بأنه قد تأخر، إلا أن توضأت فأتيت. فقال: والوضوء أيضا. هذا في صحيح البخاري. فأمره بأن يقوم أن يصلي. وهذا أيضا يدل على مسألة، وهي: ما إذا جلس المصلي نسيانا أو استدعاه شخص فأجلسه مستوح في الجلوس، هل نقول له: قم فصلي ركعتين؟ نقول: نعم، قم فصلي ركعتين، لظاهر هذا الحديث. لأن منهم من أهل العلم من قال بأنه لا يقوم بعد أن جلس، وهذا معارض لنص حديث سليك الغطفاني رحمه الله أو رضي الله عنه، حديث جابر يعني في قصة سليك الغطفاني. هل تحية المسجد يخرج منها المسجد الحرام؟ طبعا المسجد النبوي داخل في المساجد اتفاقا، إنما وقع الخلاف في المسجد الحرام. فطائفة من أعمى العلم قالوا إن المسجد الحرام يخرج من هذا، ويحتجون بلفظة يجعلونها حديثا: تحية البيت الطواف. وهذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال هذا فيه تفصيل: إن كان معتمرا أو حاجا وطاف الطواف للقدوم فإنه لا يصلي، لأنه سيصلي بعد طواف. قد قال ابن عباس: لكل سبع ركعتان. سبع يعني سبعة أشواط يطوفها بالبيت. فالمسجد الحرام كغيره، لكن إذا دخل ولا يريد الطواف، وإنما دخل ليصلي الجمعة كما تعلمون، كثير من الناس يدخلون ليصلون، حكم واحد. فليس عندنا دليل نخرج منه المسجد الحرام من أنه لا يصلي ركعتين. من المسائل التي يحتاج إليها: ما إذا دخل المسجد وهناك حلقة للعلم، أو عالم جالس يفتي الناس، أو شخص كبير كوالده، هل يبدأ بالسلام عليه أم يبدأ بتحية المسجد؟ هل تجدونها في كتب الفقه؟ منهم من يقول لا يبدأ بتحية الإنسان ذلك يسلم عليه ربما صافحه، ومنهم من يقول لا بل يبدأ بتحية المسجد. هنا تعارض حقان، المسجد حق المسلم، فأيهما نقدم؟ نحتاج إلى دليل، والدليل ما الدليل؟ إن أردنا دليلا حديث المسيء في صلاته. نعم أحسنت، هو الحجة القوية في هذا الباب، وهو أن هذا الرجل كما في حديث أبي هريرة دخل فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، تسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا الذي رجحه ابن القيم وانتصر له وغيره أيضا من أهل العلم، فإنه يبدأ بالتحية ثم بعد ذلك يسلم على من يسلم على من في المسجد. طيب ظاهر الحديث أن من اجتاز المسجد كما فعل طائفة من السلف لا يلزمه الصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها فلا يجلس، وأنا إذا دخل يأخذ شيء، نسي كتابه في المسجد ودخل وأخذ الكتاب، نسي شيئا في المسجد، الطريق طويل مثل ما هو موجود في بعض المساجد كما ذكر الشراح، إذا لف يمكن يأخذ له لفة الدائري، لكن في باب من اليمين الشمال وباب إلى ودي إلى الجنوب، قالوا لا بأس من التجاوز، لا بأس من التجاوز لأن فيه مشقة. وهل يلزمه أن يصلي؟ لا لا يلزمه أن يصلي، والحالة هذه. طبعا هذه مسألة الصلاة في أوقات النهي في تحية المسجد مرت معنا في باب الأوقات. نعم واصل.
عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا الكلام متعلق بما يبطل الصلاة من الكلام. ما الذي يبطل الصلاة من الكلام؟ وهو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه، جاء في الروايات الأخرى في حديث ابن مسعود في حاجته، مما يدل على أنهم لم يكونوا يتكلمون في كل شيء، وهذا كان في ابتداء التشريع. وقد اختلف العلماء، لا نريد أن نتفوض في اختلافا متباينا في مكان نسخ الكلام في الصلاة، هل كان في مكة على حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أم كان في المدينة على حديث زيد بن أرقم، لأن هذه الآية بالاتفاق وقوموا لله قانتين مدنية، هذا اتفاق من علماء التفسير وعلماء أسباب النزول أن آية قوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أنها مدنية اتفاقا، فالنسخ وقع بها في المدينة. وأحسن الأجوبة على ما عرض من هذا الإشكال في حديث ابن مسعود هو أنه كان سلامه على النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الحبشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، فيتفق مع حديث زيد بن أرقم. والمسألة فيها إشكال كبير ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأطال فيها أيضا الشوكاني في نيل الأوطار. هنا قال يكلم صاحبه، يعني في كلام الناس الذي يحتاجون إليه، وهو إلى جنبه في الصلاة، وهو يصلي وهذا يصلي، حتى نزلت قوم لله قانتين فأمرنا بالسكوت. ففسر السكوت، عفوا، ففسر القنوت هنا من زيد بن أرقم إيش؟ بالسكوت، لأنه جاء في عند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه فسر القنوت بالطاعة، حتى قال البخاري في صحيحه وقوموا لله قانتين قال طائعين، وقوموا لله قانتين قال طائعين. ثم قال الحافظ وأصح ما دل عليه حديث الباب أن المراد بالقنوت في الآية السكوت. قال الحافظ رحمه الله تعالى أن المراد بالآية السكوت فيه نظر. لما؟ لأن الواقع في عندهم في التفسير أن الألفاظ المشتركة قد تفسر ببعض ألفاظها في حال الاشتراك اللغوي، ولكن لا يقتضي ذلك أنها ليس لها إلا هذا التفسير، لهذا ذكروا في تفسير معنى القنوت أكثر من 15 معنى وكلها محتملة. لهذا وإن كان كما يقول شيخ الإسلام هو لزوم طاعة الله معنى العام الجامع له، لكن ظاهر الكلام ظاهر المراد في هذه الآية أنه لمعنى السكوت عن كلام الناس. هنا قوله ونهينا عن الكلام، هذا من مفردات البخاري، انفرد به البخاري عن الإمام مسلم. قال الحافظ في الفتح تنبيه: زاد مسلم في روايته ونهينا عن الكلام، ولم يقع في البخاري، وذكرها صاحب العمدة. من صاحب العمدة؟ صاحبنا عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولم ينبه أحد من شراحها عليها، ولم ينبه أحد من شراحها عليها، يعني شراح العمدة تابعوا الحافظ المقدسي على وهمه في عزوها للبخاري أيضا، يعني أنها متفق عليها لمسلم، أنها متفق عليها البخاري، ليست في البخاري، نعم، من مفردات مسلم، انفرد بها مسلم. لكن قد سبق الحافظ ابن حجر في التنبيه على هذا الزركشي في النكت على عمدة الأحكام، وهو يعتبر من شروح عمدة الأحكام. النكت للزركشي أحد شروح، لكن سماه النكت لأنه شرحه شرحا مختصرا. على كل حال، هذا الذي يتعلق بهذه الرواية. قلنا بأن المصنف ساق هذا الحديث لبيان أن السكوت عن كلام الناس ركن. لماذا قلنا عن كلام الناس؟ لأن السكوت المطلق لا يجوز في الصلاة. الصلاة فيها قراءة القرآن، وفيها ذكر، وفيها تسبيح، وفيها تهليل. وأجمع العلماء على أن من تكلم بشيء من كلام الناس عامدا ذاكرا ليس لمصلحة الصلاة كتسبيح في سهو أن صلاته باطلة. في مصلحة الصلاة أو لإنقاذ مسلم، هذه سورة الإجماع بهذه السورة، أن يكون لإنقاذ مسلم أو في مصلحة الصلاة كالتسبيح في سجود السهو. إنقاذ مسلم من ليس؟ قالوا طبعا كانت بيوتهم مفتوحة والمساجد مفتوحة، ويكون هناك أعمى يمضي أمامك وأنت تظل البرد، فسيقع في حفرة، وربما هذه الحفرة فيها نار، فقالوا هنا يجب أن تتكلم، قف، يجب أن تتكلم. غضبت صلاتك؟ قالوا لا. وهل تستأنف؟ قالوا نعم تستأنف، يعني تبني؟ قالوا نعم تبني. هذا إجماع، إجماع من أهل العلم. كذلك ذكروا من مصلحة الصلاة ما لو إذا سهى الإمام واستمر في سهوه بما يبطل الصلاة، لأنها ستبطل صلاة جماعته معه، بما يبطل الصلاة، نعم، ولم يتنبه بالتسبيح. إنسان قام للخامسة إذا استمر فيها واستمروا معه في مع علمهم بها باطلة بالإجماع، وخالف في هذا بعضهم ولا عبرة بمخالفته. هنا في هذه الحالة سبحوا له سجد، سبحوا لها الثانية قاموا ركع، سبحوا، يعني تجلسون في، فقالوا هنا يتكلم معه أحدهم بما فيه مصلحة الصلاة. من أهل العلماء، من أهل العلم من أطلق القول في الكلام، ومن أهل العلم من دقق في النظرة الفقهية فقال يتكلم بما هو من جنس الصلاة. يعني مثلا هذا الإنسان قام للخامسة، ما الواجب عليه؟ القعود. قالوا يقول مثلا واقعدوا مع القاعدين، وإن شاء الله يكون فقيه انتبه أنه اقعدوا مع القاعدين جلسة التشهد، ولقد يحتمل أنه يقعد فيقعد يعني الجلوس بين السجدتين. حاصل أنه إذا استطاع توصيل مثل هذه المسألة بمثل هذه الصورة، وإلا قالوا يتكلم صراحة اجلس للتشهد ولا تبطل صلاة من تكلم، لأنها لمصلحة صلاته وصلاة غيره من الناس. ثم اختلفوا في ما يتعلق بصلاة بكلام الجاهل والناسي، إذا تكلم جاهلا أو ناسيا، إذا تكلم جاهلا أو ناسيا، اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا. والصواب أنه إذا تكلم ناسيا أو جاهلا بمحل الكلام من كلام الناس، يعني أن صلاته صحيحة، وهذا مذهب الجمهور، أن صلاته صحيحة وهذا مذهب الجمهور. طبعا يحتجون بحديث اليدين أنه دار بين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مع نسيان أن يكون في صلاة، فقال أصدق ذو اليدين. فقالوا إذا تكلم ناسيا، إنسان يعني يصلي صلاة الفرض ذكرا أو أنثى في بيته أو في المسجد وسمع مع هذه الحروب وهذه الفتنة التي يرفع نسأل الله أن يرفعها وأن يكشف الغمة عن أهل الإسلام في كل مكان، فسمع بخبر من قبل هذه الصلاة أن فلانا قد قتل أو مات، فجاء مبشر ما زال حيا فيقول لك مني 100,000 ويصلي بشارة بهذا البشارة أنه قتل صلاته، فلانا لم قتل صلاته، هذا إنسان ذهب وحله وذهب عقله عن أن يكون في صلاة. أدخلوا في هذا المسائل ما إذا طبعا التسبيح نص جاء فيه إذا ما بكم شيء في الصلاة فسبح فليسبح الرجال وليصفق النساء، دخلوا في ذلك النحنحة، والنحنحة جاءت في حديث عبد الله بن نجي عن الصحابي نسيت اسمه الآن، وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشار من حديث بلوغ المرام على كل حال، أن علي رضي الله عنه قال كان لي مع النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان، وذكر أنه يتنحنح له إذا في الاستئذان، ولكن هذا الحديث طلب فيه أبو بكر بن عياش مع ثقته وجلالته، وعبد الله بن نجي فيه كلام، وإن كان الحافظ رحمه الله قال بأنه صدق، وهذا الحديث لا يصح، قد سمعت هذا من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قديما ضعف هذا الحديث، وقد ضعفه كثير من أهل العلم حديث النحنح. ومن ذلك من هذه المسائل ما إذا حدث له صوت بسبب البكاء كالأزيز لحديث عبد الله بن الشخير أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وله فبكى في الصلاة وله أزيز مثل أزيز المرجل. هنا جاء الفقهاء فقالوا إذا تكلم بقدر حرفين بطلت صلاته تعمد قدر حرفين، معنى أنهم لم يلتفتوا إلى الكلام اللغوي أو الشرعي وإنما حدوا هذا بإيش؟ بالحرفين. الحرفان إذا كان كلاما مفهوما وهما حرفان، بل حرف واحد كان هو صيغة كلام، لأن حصرهم بهذا بالحرفين فيه نظر أن قد يكون كلمة مفهومة من حرف قي إيش يعني قي؟ ها؟ قي يعني قي الحر، قي البرد، قي الماء، قي من فعل وقع، فعل أمر من فعل وقع، هذا حرف واحد، وقد يكون من حرفين ولا معنى له، قد يكون من حرفين وقد يكون من حرفين له معنى، مثل إيش؟ أح صح حرفين وله معنى، وقد يكون مما هو أكثر وليس له معنى. هم الظاهر أنه يدور الكلام على ما له معنى في الصلاة، وينبغي أن لا يعبث الإنسان بمثل صلاته بالاحتجاجات بمثل هذه الأشياء. قد جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة، وما أحوج المسلمين إلى أن يحفظوا هذه اللفظة. يوم بعض المصلين ما يجد مكانا للتنظيف لنفسه أكرمكم الله إلا ويصلي، يعبث بأنفه وبفمه ويخرج ما بين أسنانه في صلاته، هذا مع بلية التي ابتلينا بها في لبس الشماغ وتحريكه وضبطه وأخذه، وربما بعضهم طلع الجوال وربما بعضهم أخذ الساعة إلى غير ذلك من يعني الله المستعان الله يعفو عنا. على كل حال مثل هذا الكلام الذي يصدق عليه أن يكون كلاما.
عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إذا اشتد الحر هذه إذا شرطية، إذا اشتد الحر معناه أن المفهوم أنه إذا لم يشتد الحر فإن الحكم لا يأتي هنا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويكون أيضا مخرجا للأماكن الباردة التي لا تعرف الحر أو في موسم الشتاء. هنا قال فأبردوا عن الصلاة، وفي بعض الألفاظ فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيحي، في بعض الروايات من فوحي، والفيح مأخوذ من السعة يعني من سعة انتشارها، ولهذا يقال مكان أفيح يعني متسع واسع من فيح جهنم. وهذا اللفظ على ظاهره أن ما يجده الناس من شدة الحر في الصيف فهو من فيح جهنم، وما يجدونه من شدة البرد الذي يشق عليهم فهو من زمهريرها، كما جاء ذلك في الصحيحين. وهذا الحديث هذا متعلق بأحكام الصلاة، وهو الإبراد في صلاة الظهر خاصة عند أكثر أهل العلم، لأن منهم من يخص الجمعة، مع أنه قد جاء الحديث فيها مرفوعا أنها أيضا داخلة في الإبراد. ومسائل هذا الحديث شيء من الاختصار: أولا، حكم الإبراد في شدة الحر في صلاة الظهر. حكى الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، أنه ليس بواجب، وحكى القاضي عياض في شرح مسلم الوجوب عن طائفة ولم يسمهم، وقيل بالندم، وقيل بأنه للإرشاد، وقيل بأنه سنة كما مر ذلك. وهل هذا الحكم في حق الجماعة بخاص بخصوصيتهم أم أنه أيضا يشمل الفرد؟ أكثر المالكية وأكثر الشافعية أنه في حق الجماعة دون الفرد، وخصه الشافعي بالبلدة الحارة وهذا تقدم معنا، والحنابلة على استحبابه مطلقا للفرد والجماعة ولو صلى وحده، ومعهم الحنفية، واختاره ابن المنذر من الشافعية وشيخ الإسلام تيمية من الحنابلة، وهو مذهب إسحاق. فلا يختص بالفرد، إذا احتاج أن يبرد بالصلاة فإنه يبرد، والحالة هذه. هنا يأتي ما يتعلق بالتعارض في الإشكال، وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث خباب بن الأرت أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني لم يشكنا يعني لم يزل شكوانا، وهذا الحديث في صحيح مسلم. هم متعارض معه، هذا من جهة التعارض الظاهر. وذكر الحافظ عدة أجوبة على هذا الحديث، لكن من أقواها وهي جوابان: أن يكون للنسخ وهو المنصوص عليه عند الإمام أحمد، أن يكون حديث خباب هذا منسوخا، والثاني أنهم، وهو الذي جنح إليه الحافظ ابن حجر في الفتح، أنهم أرادوا الزيادة، أرادوا الزيادة حتى يقارب وقت العصر. وهذا القول مع استحسان الحافظ ابن حجر فيه ما فيه، لأنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأوا في التلول، يعني كاد العصر أن يدخل وقتها. وهنا اختلف العلماء والفقهاء في كتب الفروع وكتب الفقه اختلافا كثيرا في مسألة الحد الذي ينتهي إليه الإبراد. والذي يظهر هو الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى: الجاري على القواعد يعني الشرعية أنه يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال، بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت بحيث يقارب وقت صلاة العصر. هل هذا أيضا الحكم شامل لأحوالنا في مثل هذه الأيام مع شدة الحر ووجود المكيفات؟ ليس شاملا له. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه المساجد ربما بعض الناس لا يطيق شدة البرد من المكيفات وقوتها. بهذا القدر سنكتفي هذه الليلة إن شاء الله.